بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمن الأحاديث العظيمة ما روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي عامر عبد الله بن لحي قال: حاججنا مع معاوية بن أبي سفيان، فلما قدمنا مكة قام حين صلى صلاة الظهر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وفي رواية فرقة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، وفي رواية فرقة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وإنه سيخرج في أمتي أقوام، في رواية ابن أبي عاصم، يهوون هوى تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. قال معاوية رضي الله عنه: والله يا معشر العرب، لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به. هذا الحديث قد رواه كذلك أبو داود والدارمي والطبراني وابن أبي عاصم في السنة وغيرهم، وقد صححه الأئمة كالترمذي والحاكم وشيخ الإسلام ابن تيمية والألباني رحمهم الله تعالى. فمن فوائد الحديث فضل معاوية رضي الله عنه، وأنه أمير المؤمنين الخليفة العادل رضي الله عنه، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. وفي البخاري سئل ابن عباس رضي الله عنهما: هل لك في أمير المؤمنين معاوية فإنه ما أوتر إلا بواحدة؟ قال: أصاب، إنه فقيه. فقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بالعلم النافع، وشهد له الصحابة رضي الله عنهم بعظم فقهه. ففيه أن معاوية رضي الله عنه تحرى التحديث بهذا الحديث في مجتمع من الناس، وذلك يكون أكبر ما يكون في الحج بعد صلاة الظهر، حتى يحذر وينبه من خطورة الافتراق، وأنه إذا لم تقم به العرب بإحياء السنن وإماتة البدع فأحرى ألا تقوم به غيرهم. فما قتل عثمان رضي الله عنه ولا علي رضي الله عنه إلا بسبب الافتراق. وفي هذا الحديث تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الافتراق كما افترقت الأمم السابقة، بل بين عليه الصلاة والسلام أن أمته تزداد افتراقا عن الأمم السابقة، وذلك بسبب الأهواء. قال الله تعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. وما حصل لعثمان والقيام بقتله إلا بسبب تلك التحزبات والطوائف حينما اجتمعوا على الخروج عليه. فقد قال الحسن البصري رحمه الله: شهدتهم يوم تراموا بالحصى في أمر عثمان، حتى جعلت أنظر فما أرى أديم السماء من الرهج، فسمعت كلام امرأة من بعض الحجر، فقيل لي هذه أم المؤمنين، فسمعتها تقول: إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب، فما من فرقة تفترق إلا ويجعلون لحزبهم ولاء يوالون ويعادون عليه، ويجعلون لحزبهم رأسا يقودهم بما وضعوا من الأسس الباطلة والقواعد الفاسدة. ومن فوائد هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم معرفة الفرقة الناجية، ولم يسألوا عن وصف الفرق الضالة، فبمعرفة الحق يعرف من خالفه، وأن الباطل كثير والبدع متعددة، وأما الحق فواحد لا يختلف ولا يتغير. وقد جاءت في الرواية في وصف الفرقة الناجية بالجماعة، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاءت مصرحة في رواية للحديث: ما كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الفرقة الناجية إرجاع إلى اليوم والزمان الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم. ومن فوائد هذا الحديث ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، يقول: فكان مبدأ البدع هو الطعن في السنة بالظن والهوى، كما طعن إبليس في أمر ربه برأيه وهوى. وأما تعيين الفرق الهالكة فأقدم من بلغنا أنه تكلم في تضليلهم يوسف بن أسباط ثم عبد الله بن المبارك، وهما إمامان جليلان من أجلاء أئمة المسلمين. قال: أصول البدع أربعة: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة. انتهى كلامه رحمه الله. فأصول هذه الفرق هذه الأربعة: إما الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو في واحد منهم، أو تكفير المسلمين والخروج على الحكام وتكفير من خالفهم، أو الكلام في أفعال الله تعالى وقدرته ومشيئته وقضائه وحكمه والخوض في الغيبيات، أو الكلام في الإيمان في كماله ونقصانه، وأن الأعمال لا تزيد في الإيمان أو الأعمال ليست من الإيمان. فتجد هذه الجماعات السياسية الحركية، فما من جماعة من تلك الجماعات إلا وتجد أحد هذه الأصول، أصول البدع فيها: إما الطعن في واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما طعنوا في عثمان رضي الله عنه وفي معاوية رضي الله عنه، ويطعنون في خلافتهما. وبعض تلك الجماعات من يكفر المسلمين ويستحل دماءهم ويكفر الحكام ويرفع السلاح عليهم. والخوارج هي البدعة الأولى التي ابتدعت وحصل ابتداعها في بداية الإسلام. ومن فوائد الحديث ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية دخول البدعة في القلب، وكيف تفسد الاعتقاد وتصور العبد للحقائق، وكيف تفسد عليه فهمه الصحيح، وتضعف التدبر والتفكر في الآيات والأحاديث. وشبه البدعة وإفسادها لإيمان العبد كما يفسد مرض الكلب، وهو داء يعرض للإنسان من عض الكلب فيصيبه شبه الجنون وتعرض له أعراض رديئة. وهكذا البدعة يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو يكفر المسلمين ويستحل دماءهم، وما ذاك إلا بسبب تلك البدع. وختاما، قد وضع أحد الوضاعين حديثا وحاول بعض أهل الأهواء تصحيح هذا الحديث، الحديث الذي سأذكره لكم، وهو قوله تفترق أمتي على 70 أو 71 فرقة كلهم في الجنة إلا فرقة واحدة. قالوا يا رسول الله من هم؟ قال الزنادقة، وهم القدرية. فحاول أهل الأهواء تصحيح هذا الحديث حتى يجوزوا مشروعية الافتراق، ويضعفون الحديث الصحيح الذي هو الذي ذكرناه في ذم الافتراق، وما ذاك إلا بسبب تلك الأهواء التي تجري في قلوب هؤلاء. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهديين، ويعلمنا علم الكتاب والسنة، وأن يجنبنا تلك الفرق الضالة المنحرفة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.